ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا مجلس يسره الله سبحانه للقراءة من كتاب السنن للنسائي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وجمعنا معه في الفردوس الأعلى من جنات رب العالمين.
آمين.
فالمرء مع من أحب، فنشهدك على حبه هذا الإمام رحمة الله عليه، وكتابه هذا أنظف الأسانيد المروية عن سيد العبيد بعد البخاري ومسلم، ألا وهو سنن النسائي. فعلى المسلم أن يهتم بهذا الكتاب ويقرأه قراءة جيدة ويدرسه، ويترك الأماني. ويترك الأماني والدعة والكسل، فإن الإمام أحمد لما قال له ولده: يا أبي ألا تستريح، استرح من درس إلى يعني إقراء وبحث ونظر ومقارنة نسخ إلى آخره الحديث، قال: يا بني ليس في الدنيا راحة. الراحة إذا دخل المرء أول عتبة من عتبات الجنة، هناك الراحة. أما الدنيا دار الأنكاد والأكدار، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو يكابد في صغره حتى كما قال الطبري أو غيره تشق أسنانه. نعم، فيصيبه الحمى ويبكي الولد معك ويصيبه إسهال ويشتد وعكه، هذا كبد. يبحث عن وظيفة يتوظف فيما في الوظيفة من كبد ونكد، ويدرس في الجامعة وتأتيه المواد ويدرس ويشتد عليه الدراسة، المهم الإنسان في كبد حتى يدخل الجنة. فليس في الدنيا راحة، إنما الراحة في دخول الجنة. فعلى المسلم أن يوطن نفسه في الدنيا أن لا راحة فيها، حتى الملوك والله لا يستريحون في هذه الدنيا. وأعظمه الناس راحة ملكا كان أو عبدا هو العبد الصالح التقي المتوكل على الله الراضي بقسمته وبقضائه، فهو أعظم الناس سعادة وراحة، كما قيل: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي معرفة الله لا الدنيا. في ناس على قسمين: منهم من قد تعرف على الدنيا ف كل يوم يزداد من التعرف والتقرب إليها، فلا يزداد إلى نكد وغم. تعرف على الدنيا من جاه، من مال، من أصحاب في الدنيا يسلونه، فلا يزيده التعرف كل يوم إلا غم وهم. ومنهم من تعرف على الآخرة، تعرف على الآخرة تعرف على علاقات، تعرف على الكتب والمكتبات، يشتري الكتب ويبحث فيها ويصادق من يراجع معه متون العلم وحفظ القرآن، فهو كل يوم في زيادة من راحة القلب ونعيمه، فمستقل ومستكثر. فانظر أنت من أي الأهلين، أهل الدنيا أم أهل الآخرة؟ وقد قال روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن علي أنه قال: أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا ولكل البنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. لما حضرت معاذ وغيره من الصحابة الوفاة بكى، فظنوا أنه يبكي لجزع الموت. تعرف الإنسان إذا جاء حس برودة أطرافه أنه ميت، يعني في حادث سيارة بدأ يموت تخرج روحه، يحس بقلق، يقول: وش الآخر؟ وش انتظرني في القبر، عذاب ولا نعيم؟ خايف من ظلمة القبر، خايف من الدفن بعد غسيل الموتى وبعد. فظنوه أنه من جزع الموت، أو استبعد أن يكون ذلك من جزع الموت، فقال رحمه الله أو رضي الله عنه: إني لا أبكي من فقد جري الأنهار أو زرع الأشجار، إني أبكي لأي شيء لفقد مزاحمة العلماء بالركب. كان يبكي لفقد الدروس، لأنه رأى أن أفضل الأعمال حضور حلقات العلم في الدنيا. مزاحمة العلماء بالركب وظمأ الهواجر وهو الصوم كالاثنين والخميس، وكذلك مكابة الليل، فكان يحزنه أنه بالموت سيفقد هذه المتعة، ويتمنى لو بقي ليزداد في الآخرة. أما البعض ما يهمه هذه، يهمه كيف ينعم هذا الجسم، يرفعه حتى أنسى هذا الترفيه مطالب الآخرة، طول القيام في الليل، نعم، كثرة الذكر. قال أبو الدرداء: حاولت أن أجمع بين الدنيا والآخرة لم أستطع. فمن استغرق وقته في الدنيا وطلبها ابتعدت عنه بقدر ذلك الآخرة. فاجهد نفسك يا عبد الله أن تكون من أبناء الآخرة، وهذه مجالس الآخرة، حلق العلم، فهي تقربك للآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال النبي: في الذي يحضر حلقة ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم، في كما في حديث حسنات. لذلك الشيطان يجتهد ألا تحضر حلقة علم وتستفيد ويصرفك عنها، لأن هذا الكلام غير مفيد، وهذا الكلام سيتكرر، وهذا وهذا، المهم يصرفك. إيه والله يصرفك عن حلقات العلم، فلا تطعه ولا تكن للظالمين نصيرا ولا تكن لهم وليا. وبعد القراءة من كتاب السنن، ونعتذر عن مراجعة الموطأ نظرا لحلول محاضرة الليلة بعد صلاة العشاء بحي السليمانية في مسجد الفرقان، مهمة بعنوان التحذير من السورية وبيان نشأتها أو تاريخ نشأتها وانحراف أفكارها. ونقرأ الآن بعد هذه المقدمة اليسيرة في كتاب النسائي، وقد وصلت بنا القراءة إلى كتاب إيش؟
الغسل والتيمم.
الأمر بالوضوء. ما انتهينا كتاب الصلاة؟ لا ما انتهينا، بقي باب الأمر بالوضوء من النوم.
نعم،
اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: كتاب الغسل والتيمم، باب الأمر بالوضوء من النوم. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم ثقة رحمه الله.
قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي
وهو صدوق يهم.
قال: حدثنا أيوب
ابن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت حجة.
عن أبي قلابة
عبد الله بن يزيد ثقة فاضل.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد.
نعم، أريد أن ننبه أن فضل طلب علم المساجد على علم الجامعات والمعاهد، أن الغالب في من يدرس علم الشريعة في الجامعات مثلا إن لم ينتبه لنفسه فسينوي بدراسته أخذ الشهادة للتوظف، فلا يكون له نية حسنة. لكن إذا حضر في المساجد فإنه حينئذ سيظفر بمعونة للنية الصادقة، لأن المسجد ما فيه شهادة، تكون عبادة واضحة إذا أراد بها وجه الله. وحينئذ تثمر دراسته في المسجد العمل بحديث ترك الوقوع في مخالفة حديث من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني يدرس التفسير والفقه لأجل يأخذ قانون، يعني شهادة قانون وتوظف محامي ويأخذ فلوس إلى آخره. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني رائحتها. فطلب العلم في المساجد يعين على الإخلاص لله. والعجب ممن يصبر في الجامعات 7 ساعات يدرس فيها، 8 ساعات ويقف قائم لا يرتد بصره إليه في المعلم واللي يسمونها الدكتور ويشرح، وإذا جاء إلى حلقة علم لا ينتبه، مع أن العلم يورث سعادة الدنيا والآخرة، وهذا العلم الدنيوي ما يورث إلا شيء من متاع الدنيا الزائل الزائف، مع أهمية ذلك المسلمين لا شك، ويؤجرون على حسب نياتهم، لكن يظل أن العلم الموروث عن رسول الله هو العلم الذي أثنى الله عليه في القرآن، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس علماء الفيزياء، وإنما علماء الشريعة، ليس كما يظن من لا يحقق ذلك. قال: والحديث إسناده حسن، حديث أنس في سنة سائي: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. هذا الحديث إسناده حسن، وفيه من الفقه أن من نعس في الصلاة، والنعاس يتعلق بالعين والنوم يتعلق بالقلب، كما قال ابن حبان في الفرق بين النعاس والنوم في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والأصل في العطف التأسيس، فالسنة وهي النعاس غير النوم، النوم في القلب والنعاس في العين. فالنعاس لا ينقض الوضوء، وكان يكون يقرأ كتاب ثم ينعس ولو 70 مرة خفق رأسه، وضوء صحيح، لكن متى ما ارتخت مفاصله وأعضاءه ثم سقط ونام على جنبه ودخل النوم في قلبه وانقطع عن المؤثر الخارجي أو الأصوات التي خارج بدنه، فإنه حينئذ دخل في النوم الذي يوجب الوضوء. قال ابن عمر: لا ينقض الوضوء نوم الجالس، فإذا كان الإنسان جالس ثم نام ثم قام فوضوءه صحيح. ما العلة في قول النبي: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف؟ ذكر العلة في حديث آخر صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر هذه العلة في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. هل العلة من أجل نقض الوضوء، أم من جهة أنه من نعسه سيسب نفسه؟
نعم،
ويدعو نفسه.
يدعو
نعم نفسه. هذه هي العلة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا نعس أحدكم في النوم فليذهب، كما في السنة بن ماجه من حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه. يسب نفسه يقول علماء أي يدعو لنفسه، يدعو على نفسه وهو لا يشعر، يدعو نعم على نفسه وهو لا يشعر. فالنعاس وهو أول النوم يتعلق بالعين ولا يصل للقلب، فإذا وصله كان نوما. نعم، ولذلك فإن النعاس لا ينقض الوضوء. ما الدليل على النعاس لا ينقض الوضوء؟ ما الدليل على أن النعاس لا ينقض الوضوء؟ هذا الحديث نفسه من يستنبط منه؟ ما قال إذا نعس أحدكم فليذهب يتوضأ؟ أن بقاؤه ناعس في الصلاة ذريعة لأن يدعو على نفسه، ليست لم يجعلها في ذلك محل النقض. فقال ماذا؟ ما قال فليذهب يتوضأ. نعم
نعم.
الثاني ما رواه مسلم في صحيح أن ابن عباس جاء يصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام في بيت خالته ميمونة، فوقف بجنب النبي، فجعل ابن عباس وهو يصلي مع سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم كلما إيش كلما قال فجعلت كلما أغفيت أخذ بشحمة أذني. ما قال له اذهب توضأ، ابن عباس ينعس ويصلي يخفق رأسه، فالنبي حتى يسليه أخذ بشحمة أذنه حتى يسليه ليعود الطفل هذا الصغير أو الصبي على صلاة الليل، فأخذ فلم يقل اذهب توضأ، فدل أن الناعس نعم لا ينقض كما ذكر ذلك ابن عباس أن نوم الناعس يعني لا ينقض الوضوء. فإذا خفق خفقة أو خفقتين أو ثلاثة أو عشر وذلك يتعلق بعينه فلا وضوء عليه، إلا إذا انتقل من العين إلى القلب فصار النوم، فصار النوم ومن علاماته السقوط. طيب إذن لا ينقض الوضوء من النوم ما يلي، انتبه الآن. النوم الجالس يقول ابن ابن عمر لا ينقض الوضوء نوم الجالس، لأنه لأن النوم مظنة إيش حدث، كما في سنة الترمذي من حديث صفوان بن عسال كنا إذا سفرنا مع النبي لا يأمر ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم ليس الجنابة، فجعل النوم ناقض لهذا الحديث. نعم، وهو مظنة حدث. كيف؟ كان أبو موسى الأشعري كما نقل ذلك صاحب طرح التثريب، أبو موسى الأشعري كان ينام ثم يقول لأصحابه حوله، يقول لأصحابه حوله شممتم ريح، يعني ريح فساء أو ضراط؟ يقولون لا. يقول سمعتم صوت؟ يقول لا. فيقوم يصلي. إذن ما جعل الحدث النوم، جعلوا إيش الخروج أثناء النوم. فلو كان جاهل أبو موسى الأشعري وإيش كان فعل؟ لو كان ما يدري
توضأ
ترك لتوضأ. إذن هو مظنة حدث، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام كما تقول عائشة حتى ينفخ، أو كما قال من نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحال، فيقوم يصلي ولا يتوضأ، فيسأل عن ذلك فيقول إيش تنام عيناي ولا ينام
قلبي،
قلبي لو نام قلبه مثل الناس لتوضأ. إذن كونه شاعر في النوم بالحدث لا يتوضأ، إذن النوم أصبح مظنة
الحدث،
حدث. هذه المظنة، هذه المظنة مظنة الحدث في النوم تبتغي متى؟ عند الجلوس. كان إنسان جالس كذا ينتظر الجمعة، بعض الناس كذا ينام ميل راسه قدام ورا، لكن لا ينقض وضوء نوم الجالس. طيب الثاني ينام مستلقي لكن نوم سطحي، ينام كذا ويسمع اثنين يتكلمون مع بعض كذا، سطحي النوم مو عميق، ليس عميق، يشعر فلو أحدث شعر. هذا النوم الخفيف اللي يسمونه سطحي لا ينقض ايش
الوضوء،
الوضوء حتى لو استرق. طيب حتى لو استرق. طيب لو استلقى بنوم طائف كما يحدث ما يسمى يشبه الجاثوم كذا ينام بعضهم كذا توه يعني حتى بدليل انه ماسك شيء بيده فيستغرق ثم يحس ان نفسه طاح من اعلى جبل اول ما ينام كان طاح من جبل ويقوم فجأة ويطيح من يده شوف يده طاحت وعنده قرينة قوية ان نومه كان ومضى نومه يعني قليل فهذا ليس مظنا أن يخرج الحدث وإن كان مستلقي وهو يشبه الناعس لكن دخل لكنه كان قليل جدا طيب لكنه كان قليلا جدا ويدل على ذلك ما رواه من مسلم في صحيح كان الصحابة ينتظرون العشاء الآخرة فتضرب ذقونهم في صدورهم فيقومون بالصلاة ولا يتوضؤون في رواية عند البزار حسنها شيخنا الألباني الله يرحمه أنهم كانوا يضعون جنوبهم فهذا يدل إما أنه كان سطحي أو قليل جدا بحيث أنه لا يصدق عليهم أنه تعرضوا لذريعة الحدث طيب ذريعة خروج الحدث من الإنسان ومن قرائن النوم الذي يستغرق فيه أن يحلم بالنوم يجي له حلم يشوفه فإن كان جالس فلا حرج عليه إن شاء الله إذا كان مستلقي لا طيب إذن على المسلم إذا نعسه في الصلاة أن يذهب حتى يذهب عن النوم فإنه لا يدري يذهب فيذكر الله يستغفر فيسب نفسه كما عند ابن ماجه وأنا مرة من المرات حصل لي مثل هذا كنت ذاهب لشيخنا الألباني بالأردن من أن كنت يعني أضع الأهل بالشام لأن لهم أهل وكنت أذهب لشيخنا الألباني بالأردن وذهب بالباص يعني مسافة قريبة بين سوريا والأردن فنبتلى بالباصات تلك الإزعاج اللي فيها بالموسيقى فمرة من المرات آثرت أن أسد أذني وأرفع صوتي بالقرآن حتى يعني يقل شرها في أذني المهم وضربني النعاس استيقظت في النعاس وأنا أقرأ شيء غير القرآن دخلت في القرآن أشياء ليس منه هذا الذي قاله النبي أن الناعس يذهب فيدعو الله فيسب نفسه وربما لو تمادى بي الأمر لدعوت على نفسي فالمقصود أن الناعس لا يدري إيش
ما يقول نعم؟
ما يقول طيب ومن الطريف أن أحد طلابنا اللي كان بالطائف كان يقرأ علينا بعض المتون وحنا نازل من الطائف إلى مكة أو وهو يقرأ عليه بعض المتون نعست فصرت أتكلم بشرح لا يشبه أن يكون له علاقة بإيش بالمدى فجاء ينظر كالخائف نعم فلما استيقظت عرف أنها كان نعاس فصرت أتكلم بأشياء لا علاقة لها بإيش إذن النائم معذور لكن عليه إذا كان ناعس عفوا عليه ألا يصلي حتى يذهب عنه النعاس لأنه لا يدري يذهب فيدعو الله فيسب نفسه يدعو عن نفسه يعني نعم إذا بعده
قال رحمه الله باب الوضوء من مس الذكر قال أخبرنا قتيبة
قتيبة تقدم وهو ابن سعيد البغلاني وهو ثقة ثبت
عن سفيان
سفيان بن عيينة الكوفي المكي ثقة حافظ
عن عبد الله يعني ابن أبي بكر
عن عبد الله بن أبي بكر الأنصاري وثقة
قال على أثره قال أبو عبد الرحمن ولم أتقنه عن عروة
ابن الزبير وثقة
عن بسرة
قالت
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب مس الذكر وجوب الوضوء من مس الذكر. نعم هذا ظاهر ولكن يعارض حديث النسائي أيضا من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه وحديث طلق بن علي قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي قال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مضغة وفي رواية بضعة من قطعة لحم. فحينئذ لما تعارض الحديثين سلك العلماء فيه مسالك. الأصل عندما تعارض الحديثين الجمع بينهما كما هم مذهب جماهير العلماء، لأن في الترجيح والنسخ إهدار لأحدهما، فالأصل الجمع. نعم طيب فإذا جمعنا بينهما فإن البعض له طرق في الجمع، منه من قال إنما وضعة منك إذا ما مسه شهوة، إذا مسه بشهوة فإنه عليه الوضوء. نعم وقال بعضهم بالنسخ، لأنه قال خرجنا حتى قضينا نعم قال أن أحدهم متأخر على آخر، هل يكفي التأخر على آخر لو ثبت ذلك؟ لا، حتى يكون لا يمكن الجمع بينهما ثم ندرس التاريخ بعد ذلك. فإذا كان يمكن الجمع لا نتعرض للنسخ حتى لو عرفنا التاريخ، أصل الجمع قبل النسخ والترجيح. وهنا يمكن الجمع كما قال الحاكم النيسابوري في معرفة الحديث، فقال مس الذكر والمرأة لفرجها يستحب الوضوء منه لا يجب، جمعا بين حديثين، حديث يأمر بالوضوء وحديث يخفف ذلك إلى إيش؟ يخففه إلى الاستحباب. فإن مس ذكره فإنه يستحب له إيش؟ الوضوء ولا يجب عليه، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب أنه يستحب له الوضوء ولا يجب عليه. وأما الأنثى فقد جاء عند أحمد أو غيره حديث وأي امرأة مست فرجها فليش فلتتوضأ. نعم وفرق مست فرجها، فالمرأة مكونة من فرج وعانة، فالعانة عندها هي أعلى الفرج، إذا مسته لا توضأ، لكن إذا مست نفس الفرج تتوضأ. وكذلك الرجل إذا مس الذكر يستحب له الوضوء، أما إذا مس العانة فلا وضوء عليه. اختلف العلماء رحمهم الله في مس الدبر، فذهب الحنابلة إلى أن الفرج كلما انفرج، وفي الحديث هنا مس فرجه، فالدبر فرج نعم لأنه انفرج، والصواب ألا، لأن الروايات يفسر بعضها بعض. الفرج المقصود به ما هو؟ الذكر، بدليل تفسير روايات. أما مس دبره فلا إيش وضوء عليه. وتتبين لك المسألة هذه إذا إنسان تغوط وتبول، تغوط وتبول طيب، وحينئذ بعد تغوطه وتبوله أصبح عليه نجاسة من أسفل ومن أعلى، فهل يجوز أو يصح من الوضوء وعليه نجاسة؟ ما الدليل لا يصح؟ لا تقولوا شيء للتعود، تعود الإنسان بعد ما يتمسح يستنجي ويغتسل أصبر يروح يتوضأ، تقوم تجي هذه العادة وتستحكم فتصبح إيش؟ وجوب وعبادة، صح؟ فأكثر الناس أعداء عاداتهم في التفقه، صحيح؟ فعليه أن يكون فقه من الحديث. فما الدليل إن كان على الإنسان قطعة نجاسة كذا؟ ما يجوز أنه يعني قطعة نجاسة هنا في ذراعه، هنا نجاسة، ما يجوز يتوضى حتى يغسل النجاسة اللي في ذراعه، ولا تصير وضوء بطل. في دليل على هذا؟ طيب هل يشترط إذن وزير نجاسة عن ذراعي حتى إيش؟ اشترط الدليل واجب زائر، لكن هل هي شرط صحة الوضوء؟ أحسنت. روى أبو داود في سننه أو خرج بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة: كنا لا نتوضأ من موطئ، موطئ هو إذا وطأنا نجاسة ما نجعل علينا شرطية وضوء منها، واضح؟ فلا دليل على الوضوء من النجاسة، لكن تغسل النجاسة. فإذا إنسان استعجل بال وتخوط، وإنسان ناداه من وراء الباب فقال بسرعة لابن صلي، فقام ما استنجى. فإذا لم يكن هناك دليل كما ذكرنا، فحينئذ بعد ما توضأ أتذكر أنه يستنجي لذكره ولفرجه لدبره، ففعل ذلك، ففعل ذلك، ما الحكم؟ انقطع البول وانقطع الغائط، خلاص انقطع البول وانقطع الغائط، مو قاعد يستمر نازل، خلاص انقطع
الوضوء صحيح،
لقى النجاسة فقام توضأ. بعد ما يستنجي لمس دبره ولبس فرجه ويرجع يتوضأ، ولا خلاص يكفي الوضوء الأول؟ مسك الفرج، تول يقول مسك الفرج استحب، والآن أين كنت؟ أين كنت في إيه؟ لا لا، الحرف ذا لا يوجد حتى في أهل اليمن عندكم.
استغفر الله.
لا، لكن نقدر عندكم تقول حرف القاف. انطق بين بالصحيح. إيه لا، قال الفزاء والضرات. إيه نعم نعم، ورد لكن في الصاد، أحد القراءات اهدنا الصراط المستقيم. طيب لكن الضاد، الضاد ما تنقلب صاد إلا عنده تعرف، جيب لي معاك ظرف، هذا الحجازين الضاد يقلبونها ضاد ولا يعرف اللغة، ظرف والله عندي ظروف. أي نعم. طيب هل هذا حديث يدل على ما ذكرنا؟ الحدث هو فساء وضرات، صحيح كما عند أبي هريرة في صحيح البخاري، لكن الآن هو انقطع الحدث خلاص، باقي عليه غسل المكان، قطع العضو الغاء، باقي الغسل كما لو كانت نجاسة على الجسم. هل يشتق صح وضوء وهو ما أزال النجاسة؟ طيب وش الدليل على أنه لا يصح وضوءه؟ ما الدليل على الشرطية؟ الشرط ما يلزم من عدم العدم، فنحتاج حينئذ إلى دليل على هذه الشرطية. تجزي عنه في ذهاب النجاسة، في ذهاب النجاسة لصحة الصلاة وليس لصحة الوضوء، في فرق بين صحة الصلاة وصحة إيش؟ الوضوء، صحيح. قال فليأخذ منه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، أي في ذهاب النجاسة من جسمه ليصلي ولا. طيب الإنسان قد يكون متوضئ صحيح وضوءه لكن في نجاسة على بدنه ما يجوز يصلي حتى يزيلها. إذن الآن لا أستحضر دليلا على أي نعم على أن الإنسان إذا نسي بوله وغائطه. طيب أعطيك إياها الآن، نسيت بولك وغائطه تستجمر منه وقمت ناسيهم وصليت، تعيد الصلاة حتى تستنجي؟ فهمت الآن؟ فالنبي كان عليه نجاسة في فين؟ في أي متصلة به، فصحح صلاة نفسه، ما اشترط، صحح اللي كان فيها وقته النجاسة بثوبه. ناسي، طيب هنقول هذا. إذا نقول شخص الآن ناسي يستنجي، نسي يستنجي من البول الغائط وقام صلى، طيب تذكر بعد أن نسي ويدخل في الصلاة أنه ما استنجي، راح يستنجي غسل دبره وفرجه اللي هو ذكره، هل يعيد الوضوء؟
لا.
هذا نحتاج فيه دليل واضح؟
نعم.
طيب أقرأ.
قال رحمه الله أخبرنا عمران بن موسى.
عمران بن موسى الليثي وصدوق.
قال حدثنا محمد بن سواء.
محمد بن سواء صدوق.
عن شعبة
بن الحجاج بن الورد وهو أمير من الحديث ثقة ثبت حجة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي وثقة ثبت.
عن الزهري.
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن عروة بن الزبير.
عروة ابن الزبير وهو صدوق.
عن بسرة بنت
ثقة عفوا ثقة.
عن بسرة بنت صفوان.
نعم. قالت
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ.
طيب هذا الحديث إسناده
حسن
من أجل عمران بن موسى الليثي وصدوق. طيب إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، هل الاستحباب يثبت بالمس من وراء ثوب وراء حائل ولا المباشرة؟
المباشرة.
المباشرة. المباشرة. طيب فإذا ما استكره من وراء ثوب على الصحيح أنه إيش ليس عليه استحبابا وقطعا ولا وجوب. طيب حديث اللي بعده.
قال رحمه الله أخبرنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة.
قال حدثنا الليث
بن سعد الفهمي ثقة.
عن ابن شهاب.
محمد بن مسلم شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن عروة بن الزبير.
عروة بن الزبير ثقة.
عن مروان بن الحكم.
مروان الحكم أنه قال
أنه قال الوضوء من مس الذكر، فقال مروان أخبرتنيه بسرة بنت صفوان فأرسل عروة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فقال من مس الذكر.
نعم. وهنا النساء شقائق الرجال، فالمرأة أيضا إذا مست فرجها توضأ. طيب لكن إذا مس الرجل انتبه انتبه، إذا مس الرجل أنثيه إذا مس خصيتيه توضأ ولا فقط ذكره؟ إذا مس خصيتيه أو واحد منها يتوضأ، يعني الجهاز كله متكون من الذكر والخصيتين ولا فقط الذكر بطوله اللي يقع منه إيش الوضوء؟ جواب الذكر فقط. الذكر فقط، للأنثيين لها اسم في الشرع غير
الذكر.
الذكر. لذلك جاءت روايتان في الغسل من المذي، رواية إيش؟
وأنثيين
فليغسل ذكره عند ذي عوانة وأنثيه، ففرق العلماء منهم كالإمام أحمد قال يغسل ذكره وأنثيه، والأصل في العطف التأسيس، فالأنثيين تختلف عن الذكر. البعض يجي في رأسه كذا إنه جهاز كذا مكون من ذكر والأنثيين كل اسمه ذكر. لا مو بصحيح، تلقاه مساكين إذا مس ذكره أنثيه يتوضأ، هذا كله اسمه ذكر تركيبة كلها. هذا جهل الواقع الشرعي لهذا الأمر، جهل. طيب اقرأ
الحديث يا شيخ. صحيح
الحديث إسناده؟ نعم حسن. نعم
من أجل مروان،
الظاهر أن مروان بن الحكم لا يصل إلى حد
طبعا الوقت يا شيخ
الوجوب. آخر حديث طيب على الأقل. لحظة. نعم
قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور المروزي ثقة ثبت.
قال حدثنا يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد بن القطان ثقة متقن.
عن هشام بن عروة
ثقة.
قال أخبرني أبي
ثقة
عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. طيب وهنا قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، لكن هذا على الكمال الصارف له ما تقدم. ابن حجر قال: لا تثبت لمروان صحبة. وعمر بن الزبير قال: لا يتهم في الحديث، قال لا يتهم في الحديث سيما وله شواهد هذا الحديث. الآن ننتقل إلى مسجد الفرقان. آمل منكم الحضور والاستفادة، لأن المحاضرة مهمة جدا تحتاجونها لتعليم أولادكم المنهج. فالذي يغذي طلابه، واليوم كان نرى بعض المفقه الله يجزاهم خير يغذون طلابهم بأحسن العلم، مسائل وفوائد في الأذكار و... ثم ينسون المنهج ويكون حاضرين معه مع الشيخ الفاضل وهو لا يشعر لعلمه. كما ذكر لي سروري تائب قال: كانوا يوصون الحضور عند المشايخ، خاصة المشايخ اللي يسمونهم فاهمين، يعني عندهم علم ورسوخ، فيحضر ليستعملون علمهم في ضرب أو في سفك الدماء والخروج عروة الأمر. فلا بد أن يمشي الإنسان في الاثنين، يمشي في العلم والمنهج، ما يمشي في المنهج دون العلم ولا العلم دون المنهج. خطير جدا، بعض الطلبة أشوفه يستهين لما نقول درس أبو داود يهتم علم المنهج، نقول محاضرة السورية نشأتها وطريقتهم وكيف تعرفهم، لا يهتم بالحضور. هذا والله خلل كبير، نسأل الله الهداية للجميع. والحقيقة من بقي، أنا أقول لكم أحد الأشخاص الذين لا يحبون حضور هذه المحاضرات لم يستقم قلبه على ولي الأمر بعد، ويرى أن هذه المحاضرات مداهنة له وإلى آخره، عنده غبش، تجد غير حريص الحضور، يقول هذه المحاضرة فيها مداهنة من الأمر وفيها إلى آخره، فتلقاه يزهد عياذا بالله. وهذا يدل على أنه عنده نزعة خوارج، نسأل الله العافية. نلتقيكم إن شاء الله في مسجد الفاروق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. مسجد الفرقان، انتبه، مسجد الفرقان بالسليماني. نعم والحمد لله رب العالمين.